بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أسماء الله الحسنى.
قال: اقتضاء أسماء الله الحسنى لمسمياتها ومتعلقاتها. قال: فالله حكيم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا أحد أصبر على أذى سمعه منه، ولا أحد أحب إليه المدح منه، ولا أحد أحب إليه العذر منه، ولا أحد أحب إليه الإحسان منه. فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عدل يحب أهل العدل، حي ستير يحب أهل الحياء والستر، غفور عفو يحب من يعفو من عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها وأثنى عليه بها ويحمده ويمدحه بها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أثر مترتب على الإيمان بالاسم والصفة، فإنك تحفظ الاسم وتعرف معناه وتتعبد بأثاره، فعلم أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم كريم محسن يحب المحسنين، كريم يحب الكرماء، رحيم يحب الرحماء، وهكذا. فهذا هو التعبد بالأثر المترتب إذا صح تعدي هذا، أما إذا كان خاصا بالله عز وجل فهذا لا يتعبد بتعديه. نعم.
كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه، ولا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. في حديث آخر صحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. ولمحبته لأسمائه وصفاته أمر عباده بموجبها ومقتضاها، فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة والتثبت. ولما كان سبحانه وتعالى يحب أسماءه وصفاته، كان أحب الخلق إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها. ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما، وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله، فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب حمده وحكمته، فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثناء، علم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما أمر بالعدل.
يعني هذا خلاصة هذه القاعدة ما قاله وقرر هنا. يقول: ومن كان له نصيب المعرفة أسماء الحسنى واستقراء آثارها في الخلق والأمر، رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام. نعم.
قال: فإنه إنما
ما يفعل خلاف موجب حمده وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به، ولهذا جميع أوامره سبحانه مستقيمة مع أسمائه وصفاته، وجميع نواهيه كذلك. فالله عز وجل حكم عدل، لا يأمر بظلم بل ينهى عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالمصلحة والمفسدة، ولهذا أمر بما فيه مصلحة العباد خالصة أو راجحة، ونهى عما فيه مفسدة العباد خالصة أو راجحة. نعم. باب إخبار، الحديث لم يسمع.
فإنه سبحانه إنما أمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة،
كلها أثار رحمته سبحانه،
وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة، فلا يخبر عنه
ذلك كله موجب أسماء الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحميدة. نعم.
فلا يخبر عنه
لما كان سبحانه رحيما غفورا غفورا عفوا ودودا كذا وكذا، يحب العبد إذا تاب إليه، جعل وقت عدم قبول التوبة هو الغرغرة لا قبل ذلك، يعني آخر لحظات، آخر لحظة يموت فيها الإنسان، أما قبل ذلك لو تاب تاب الله عليه، وذلك لأن الله عز وجل بموجب رحمته سبحانه وتعالى يحب ودعاء عباده وتوبة عباده، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لله أفرح بتوبة الرجل من أحدكم كان بفلات ومعه دابة الحديث، فالله عز وجل يفرح بذلك، ومن أجل هذا جعل الوقت ممدودا والباب مفتوحا إلى أن تغرغر، ليس إذا بلغت 40 ولا إذا بلغت 60 فلا تقبل لك توبة، فيا له من عذاب إذا عاش الإنسان 20 سنة قد أغلق عليه العمل وهو حي ولا تقبل توبته، فيا لها من عذاب. لكن طالما فيك عين تطرف وقلب ينبض وعقل يعقل وكذا، مهما عصيت وعربدت فإنك إذا تبت ورجعت ونبت إلى الله فالله يقبل توبتك، بل يحب رجوعك سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يخبر عنه إلا بحمده، ولا يثنى عليه إلا بأحسن الثناء، كما لا يسمى إلا بأحسن الأسماء.
من هنا كان النبي في الثناء على الله سبحانه وتعالى يستعمل أعلى ما يكون من أساليب الثناء، ولهذا قال والخير بيديك والشر ليس إليك، لأن المعرض هنا معرض إيه؟ معرض الثناء على الله سبحانه وتعالى. من هنا كان دعاء الله عز وجل بالأسماء غير الدعاء بالصفات، فالدعاء بالصفة ما يجوز لأنك تدعو معنى، أما عند الأسماء تدعو الرب سبحانه وتعالى الموصوف بذلك المعنى، تدعو بالاسم ما تدعو بالصفة، وإن حلفت بالصفة لكن ما تحلف ما تدعو الصفة، لأن الصفة معنى، فالدعاء مقام غير مقام الايه، لكن لما تأتي أنت إلى الثناء على الله عز وجل والإخبار عن الله سبحانه وتعالى فتخبر عنه سبحانه وتعالى بما لا يتوهم فيه النقص بحال من الأحوال، لهذا قال النبي والخير بيدك والشر ليس إليك، ما قال ليس إليك تقدير والشر ليس إليك بتأويلات بأهل السنة، لا، لكن عند الإطلاق الثناء فإنك تثنى الله عز وجل بما لا يمكن أن يوهم نقصا لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال أسلوب الثناء على الله
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. نعم.
قال أسلوب الثناء على الله بأسمائه
أنت الله، هذا بالاسم. نعم. من؟ نعم.
أسلوب الثناء على الله بأسمائه الحسنى، إن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافا إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير، إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمر، وهذا نحو قول المصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، وقوله في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وفي هذا من السر أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال، فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يثنى به لأجله ولأجله عليه تعالى، ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك، ولهذا إذا كان ولا بد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونا بميم الجمع الدالة على جمع الأسماء والصفات، نحو
قم فتقول اللهم،
نحو قوله في رفع رأسه من الركوع اللهم ربنا لك الحمد، ربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى، فتأمله فإنه لطيف المنزع جدا. قال وتأمل
كيف الدعاء بالاسم الظاهر دون ضمير الثناء على الله عز وجل باسم الظاهر دون الضمير إلا إذا تقدم ذكر اسم الظاهر فيجوء بعده المضمر. لهذا قال إياك نعبد بعد إيه رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. نعم.
قال وتأمل كيف صدر الدعاء صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم كما في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الحديث. قال وجاء الدعاء المجرد مصدرا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقول آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وقول موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقول نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. سر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك.
اللي هي إيه يا إخوان؟ اللي هي التفريق بين الدعاء المتضمن للثناء والطلب والدعاء المجرد. ففي الدعاء المجرد يصدر بلفظ الرب والدعاء المتضمن للثناء والطلب يصدر بلفظ اللهم كما في سيد الاستغفار قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. ده متضمن للإيه الثناء لهذا صدره به اللهم. طيب ربنا فاغفر لنا ربي إني ظلمت نفسي صدر بالإيه بالربوبية. قال وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بالربوبيات المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره. ده الدعاء المجرد ويثنى عليه بقى إذا أثنيت ويثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى ويثنى عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. يبقى في موضع الثناء يلحظ معنى إيه إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. طب في باب الدعاء المجرد يلحظ فيه إيه يلحظ فيه القدرة على إجابة هذا الدعاء وتربية العبد على ما يصلحه. يبقى ده ثناء على الله ودي إجابة دعاء العبد. إجابة الدعاء بموجب قدرته سبحانه وتعالى وإحسانه إلى عبده. مقام الثناء بموجب ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا ودي تضمنها إيه الألوهية والأولى تضمنها الربوبية. فالربوبية تعود إلى الملك والتدبير وكذا إنما الألوهية تعود إلى استحقاق العبادة وكذا بموجب الأسماء الإيه والصفات.
قال رحمه الله